بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ذكرنا إلى الآن قولين في مسألة إلحاق العقد الفاسد من ناحية، عليكم السلام، الإخلال ببعض شرائط الصيغة بالمعاطاة مطلقا وعدم إلحاقها مطلقا. حاول السيد العاملي رحمة الله عليه في مفتاح الكرامة أن يجمع بين هذين القولين ويرجع النزاع إلى نزاع لفظي. فبالنسبة لقول المحقق في الشرائع الذي استظهرنا منه عدم الإلحاق مطلقا، جعل صاحب مفتاح الكرامة موضوع البحث عند المحقق هو ما إذا علم عدم الرضا إلا على تقدير الصحة، فالرضا بالتصرف الذي تتقوم به المعاطاة، هذا الرضا في البيع الفاسد كان معلقا على صحة المعاملة، وبما أنه تبين أن المعاملة فاسدة لاختلال بعض شروطها، فانتفى المعلق عليه، وبتبعه ينتفي المعلق، وهو الإذن والرضا. وعليه فإن تصرف أحدهما بما وصل إليه يكون أكلا للمال بالباطل، وذلك لأن التصرف بحاجة إلى وجه يدل على حليته، ووجه الحلية إما كون ما نحن فيه بيعاً أو تجارة عن تراض أو هبة، وما يشابهها من وجوه الحل. والبيع منتف في المقام لفرض فساد المعاملة الحمد لله. وكذا الحال في التجارة عن تراض لكون المفروض أن الرضا والإذن قد علق على شيء مفقود في البين، فلا يبقى إلا الهبة عليكم السلام وما يشابهها، وهي أيضا منتفية، لأن كل واحد من المتعاقدين لم يقدما على الحلية المجانية، وإنما أقدما على التمليك، فكل واحد منهما لا يرضى بتصرف أحدهما بدون عوض. وعلى هذا الأساس يتضح أن الرضا السابق على التقابض ينزل منزلة العدم، لكونه معلقا على الصحة المفروض عدمها. هذا هو موضوع البحث عند المحقق صاحب الشرائح، فحقه أن يقول بعدم انقلاب هذا البيع إلى معاطط. أما موضوع البحث عند المحقق والشهيد الثانيين فيختلف، فهما يتكلمان عن صورة التراضي بعد العلم بالفساد، فالفرق بين موضوع المسألتين عند الفريقين أن موضوع المسألة عند الفريق الأول هو الرضا السابق على العلم بالفساد، واتضح أن هذا الرضا لا يسري إلى ما بعد العلم بالفساد، فيكون التصرف من مصاديق أكل المال بالباطل. أما موضوع المسألة عند الفرقة الثانية، المحقق الكركي والشهيد الثاني، فهو الرضا الحادث بعد العلم بالفساد. ولا شك أن هذا الرضا يوجب صحة المعاملة وترجع إلى المعاطات، كما ذكرنا في تحرير محل النزاع، أن رضا المتعاملين لم يكن معلقا على الصحة، بل سواء صحت المعاملة أم فسدت فهما على رضا بالترتب الأثر من النقل والانتقال. وعليه فمصب القول بنفي المعاطاة مغاير لمصب القول بإجراء المعاطاة. فبعد الاختلاف في موضوع المسألة يعود النزاع ماذا؟ لفظيا. هذه هي المصالحة التي أجراها السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه المحاولة، ويعلق على الشق الأول من كلامه أن الصيغة التي يختل فيها بعض الشرائط المعتبرة هي موضوع البحث، كما أنه ذكرنا في محل النزاع أن النزاع فيما لو حصل إنشاء واحد لغرض التمليك، هذا الإنشاء الواحد بصيغة واحدة لتمليك واحد لا يستوجب بقاء الإذن والرضا، لأن الإذن والرضا نشأ من قصد التمليك، فهو إذن ورضا بتصرف متفرع على أي شيء؟ على التمليك. والمفروض أن الصيغة باطلة اختل فيها بعض الشرائط، فلا يترتب التمليك ولا يستتبع التصرف التمليك والإذن فيه. وبعد العلم بالفساد إن وجد إنشاء آخر بالتقابض فهذا وإن كان يستلزم تحقق المعاطاة لكنك عرفت أنه خارج عن محل النزاع، لأن المعاطاة حينئذ حصلت بالتقابض، وكلامنا عن حصول المعاطاة بأي شيء بالصيغة التي اختل فيها بعض الشروط. وإذا رجعنا إلى كلام الشهيد الثاني والمحقق الكركي لاتضح لدينا أن كلامهما ظاهر في حصول المعاطاة بالإشارة الواضحة لا بالتقابض الحاصل بعد الإشارة. هذا في كلام شرح اللمعة، وفي حواشي المحقق الكركي التمليك حصل بالصيغة الفاسدة لا بالتقابض الحاصل بعد الصيغة. فحمل كلام العلمين على مسألة موضوعها حصول الرضا بعد العلم بفساد الصيغة من جهة يخرج المسألة عن محل النزاع، ومن جهة أخرى على خلاف ظاهر كلامهما. ففي الواقع هذا انحل إلى كم إشكال؟ إلى إشكالين. أولا أن هذا خارج عن محل النزاع، ثانيا أنه خلاف ظاهر كلام العلمين. ظاهر كلام الشهيد الثاني الإشارة هي التي أوجبت الملك والرضا لا التقابض الحاصل بعد الإشارة. أما بالنسبة لدعوة التقابض الجديد، أما بالنسبة لدعوى الرضا الجديد بعد العلم بالفساد ففيه أمور. أولا أنه يلزم من ذلك اختصاص البحث بصورة العلم بالفساد، لأنه في هذه الصورة يتصور الرضا الجديد. أما لو لم يلتفتا إلى الفساد أو اعتقدا الصحة فلا يجري ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة، لعدم تصور الرضا الجديد. والحال أن كلمات الأعلام ماذا؟ مطلقة، غير مقيدة بصورة العلم بالفساد. هذا أولا. ثانيا، هذا التراضي بعد العلم بالفساد لا يخلو إما أن يكون تراضيا حادثا بعد العقد، أو هو نفس التراضي السابق. فإن كان الأول، يعني أن يكون تراضيا حاصلا وحادثا بعد العقد، فلا يخلو إما أن يكون مجرد تراض بالتصرف فلا يكون معاطاتا، بل هذا إباحة مجانية من الطرفين لما عرفت في تحرير محل النزاع في باب المعاطات أن المعاطات المبحوث عنها هي المعاطات التي يقصد منها التمليك. فإذا نزلت الصيغة التي اختل فيها بعض الشروط منزلة العدم، فتكون قد انتفت بجميع شراشيرها بما فيه قصد ماذا؟ التمليك. صح أنه عندما في البداية عندما أنشأ الصيغة بالفارسية كان عندهما قصد للتمليك، طيب إذا قلنا هذه الصيغة ماذا؟ فاسدة اختلت فيها الشرائط، فإذا نزلناها منزلة العدم ننزلها منزلة العدم بجميع توابع. وهذا الرضا الجديد بالتصرف هو مجرد إباحة للتصرف، فلا يكون معاطاتا، وهذه الإباحة تبقى ما دام العلم بالرضا موجودا. وهو نظير الإذن الذي يحصل من الفحوى وشاهد الحال. إن قلت فليكن هكذا لا يتفاوت الأمر بين أن نقول إنها معاطات أو إباحة تصرف. قلت الفرق يظهر في ترتب آثار المعاطات وعدمها، من قبيل اللزوم بعد التلف وما شاكل ذلك من الأمور التي تترتب على المعاطات. فإنه في المعاطات قبل اللزوم يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف فيما في يده حتى يعلم بالرجوع. بينما إذا حملنا الرضا على مجرد الإذن بالتصرف فلا يجوز لنا التصرف عند الشك في بقاء الإذن. نظير ما يقال في شاهد الحال. التفتنا مثلا، لنفترض هكذا، أنت دخلت إلى غرفة شخص وشاهد الحال يدل على أنه يجوز التصرف، لكن حصل هناك ما دعاك إلى الشك، في هذه الصورة لا يجوز لك أن تتصرف. بخلافه في المعاطاة، إذا تعاطينا على الكتاب والدرهم يبقى يجوز لي التصرف إلى أن أعلم برجوعك، لو شككت لا أظهر له، خصوصا على القول بالملك المتزلزل، لأن الناس مسلطون على أموالهم. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: وربما يجمع بين هذا الكلام، يعني كلام المحقق في الشرائع، وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، يعني رضاي متوقف على الاعتقاد بالصحة، فإذا انتفت الصحة انتفى الرضا والإذن، لأنه معلق على شيء، فإذا انتفى المعلق عليه ينتفي المعلق لترتبه على زعم الصحة، فكان التصرف حينئذ تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل. ليش؟ لأن التصرف يحتاج إلى وجه يحله، ولانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض، الفرق بين البيع والتجارة عن تراض ماذا؟ التجارة عن تراض أعم، تشمل الصلح وتشمل غيره، بخلاف البيع لا يشمل إلا البيع أو هبة أو نحو. المقصود من الهبة هنا ماذا؟ الهبة غير المعوضة، دفتنا، لأن الهبة المعوضة تدخل في التجارة عن تراض، أو نحو الهبة أو نحو هذه الأمور من وجوه الرضا بأكل المال من غير، أو نحو الهبة بقرينة قوله من غير عوض، إذن أو نحوها لا يرجع إلى الوجوه الثلاثة، يرجع إلى خصوص الهبة بقرينة قوله من غير عوض، والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرق، أما البيع فواضح لفساد الصيغة، وأما التجارة عن تراض لعدم قصدها، لم يقصد إلا البيع، وكذا البواقي الهبة أو ما يقوم مقامها للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. هنا لم يقدما على شيء مجاني حتى نحمله على الهبة، فالرضا المقدم كالعدم، فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد، هذه هنا على طريقة القدماء، وإلا الآن مع التشقيق ينبغي أن نقول إن موضوع المسألة عند المحقق صاحب الشرائع كذا، وأما موضوع المسألة عند الشهيد والمحقق الثاني، بأن يتراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة، ورجعت حينئذ إلى المعاطاة، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهم التصرف بأي وجه اتفق، سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيئين. فمصب النفي والإثبات ليس واحدا، مصب النفي فيما لو انقطع الرضا
بانقطاع بتبين فساد المعاملة، مصب الإثبات فيما لو استمر الرضا مع العلم بفساد المعاملة، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد. أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك، ما عندنا إنشاءان. ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الرضا، لأن المفروض الرضا معلق على صحة المعاملة، لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك بتبين الفساد، والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض ففيه أولا أنه خارج عن محل النزاع، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به، ومحل الكلام أن تحصل المعاقات بالعقد الفاقد لبعض الشرائط لا بالتقابض. الإشكال الثاني أن هذا على خلاف ظاهر كلام المحقق والشهيد، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل بعدهما. ومنه يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بطراد جديد في آخر كلامه، الذي جاء في آخر كلامه كما إذا علم بعد العقد بطراد جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد. ليش؟ لأنه قال سواء صحت المعاملة أم فسدت. يعلم الفساد ماذا؟ أن هذا لو علمنا هذا الطراد الجديد من التقابض فهذا عينه معاطات وخارج عن محل الكلام. ثم إنما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد مع اختصاصه، أولا إشكال الأول أن هذا مختص بصورة العلم بالفساد دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق لا اختصاص له بالعلم بالفساد. يرد عليه الإشكال الثاني أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر، فلن تعال نفتش على العدل، إن كان تراضيا آخر أو لا، هذا لم يذكر في العبارة، الآن نبين لكم لماذا. إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد فإذن هذا هو الشق الأول، أن يكون تراضي جديد حاصل بعد العقد. فإن كان لا على وجه المعاطاة، هذا الاحتمال يحتمل فيه احتمالان، هذا الشق أن يكون لا على وجه المعاطاة بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فهذا ليس من المعاطاة بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، يعني صورة الشك لا تجوز صحة التصرف، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، إذن الحاصل من شاهد الحال إذا شككت لا يجوز لك أن تتصرف، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة من اللزوم بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. هذا الاحتمال الأول للشق الأول. الاحتمال الثاني وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا إن كان على وجه المعاطاة فأيضا هذا يمكن أن نشققه إلى شقين، إما أن يكون حدث بالتقابض تقدم أنه خارج عن محل النزاع، وإما أن يكون حاصل من الأول هو الذي أشار إليه هنا. يقول وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر وليس تراضيا جديدا، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفت من كلام مشهور خصوصا المحقق الثاني، لأنه حرر محل النزاع هي المعاطاة التي يقصد منها التمليك، فلا يجوز أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود أن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة. لا يجوز أن يريد المحقق الكركي من هذه العبارة أن يريد التراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة. ليش؟ لأنه هو محل النزاع عنده. ما إذا كان على وجه المعاوضة وإفادة المالك. وتفصيل الكلام يأتي والحمد لله.